أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القصة تشارلي كوستا موضوعا جديدا في نهاية سلسلة تمجيد المسيح حمل الله. نرجو أن نصغي إلى الجزء الأول من هذا الموضوع بكل انتباه لكي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
فالكتاب المقدس هو الذي يؤدي دورا هاما في خلاص الناس، لا تلك الآراء الشخصية والمعتقدات الذاتية. إنه وحده الخارطة الإلهية المعدة والمجهزة بالمهمات الروحية، فهو يحتوي على التوجيهات والعلامات التي ترشد وتقود الإنسان إلى إصلاح الأمور مع خالقه.
يسرنا أن نقدم إليكم حلقة جديدة بفم القصة تشارلي كوستا، عنوانها آيات أخرى كثيرة وأشياء أخرى كثيرة. من أجل ذلك نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 ابتداء بالآية 30، وأيضا ما جاء في الأصحاح 21 الآيتين 24 و 25. معيرين المتكلم آذانا صاغية وقلوبنا المفتوحة فيما يتأمل وإيانا في ألوهية المسيح وناسوته من خلال الآيات الكثيرة والأشياء العديدة التي صنعها.
أحبائي، لقد وصلنا إلى نهاية دراستنا في إنجيل يوحنا، وتحديدا في سلسلة تمجيد المسيح حمل الله. قام يوحنا بمهمة عظيمة عندما أحاط بفكرة كون المسيح حمل الله، وقد لخص إنجيله بآيتين أخيرتين في الأصحاح 20 وآيتين أخيرتين في الأصحاح 21. فأرجو أن تتابعوا القراءة معي في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 بدءا بالآية 30. يقول البشير: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. لنقفز إلى الأصحاح 21 الآيتين 24 و 25. هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. أحبائي، لا شك أن بداية الدراسة هذه حملت الشكوك وعلامات الاستفهام، لكن فيما وصلنا إلى الخاتمة نجد أننا بدأنا نفكر كيوحنا ونحلل الأمور بأسلوبه السلس والمفعم بالمرونة. وهذا ليس سيئا، لكوننا ننظر إلى يسوع ونراه بعيني يوحنا نفسه. فالأسلوب الذي كافح يوحنا من خلاله يساعدنا في كفاحنا نحن مع الحياة، وإني لممتن له جدا. لا شك أننا نشعر بشيء من الحنين للعودة إلى بداية الدراسة في إنجيل يوحنا، وخصوصا عندما يصل أحدنا إلى نهاية المطاف في ظلال حياة لافتة شقت التاريخ، وفي ظلال سيرة الإنسان الله يسوع المسيح. فالآيات الأربع الأخيرة في دراستنا سوف تظهر لنا ملاحظة لم نرها من قبل. أرجو أن تتابعوا معي فيما نتأمل بالآيات الأخيرة في إنجيل يوحنا، حيث سنجد أن الآيتين الأخيرتين في الأصحاح 20 مرتبطتان ارتباطا وثيقا بالآيتين الأخيرتين في الأصحاح 21. فالآية 30 في الأصحاح 20 تقول: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع. أما الآية 25 في الأصحاح 21 فتقول: وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع. من هنا سأتشارك وإياكم بما تبين لي من كلمة الله في نهاية هذه الدراسة. نحن نفهم أن يسوع المسيح الذي عاش على أرضنا هو الشخص الأكثر فرادة دون منازع، من أجل ذلك فيه وفيه وحده تقيم طبيعتان تسيران جنبا إلى جنب من دون أن تختلطا أو تتمازجا، على أنهما في الوقت عينه لا تغيبان بعضهما عن بعض. فالطبيعة الأولى هي الألوهة الكاملة، والطبيعة الثانية هي الناسوت الحقيقي الكامل، أي الطبيعة الإنسانية. فما من شخص آخر عاش أو سيعيش على هذه الأرض يحمل الطبيعتين معا، الإلهية والإنسانية في الوقت عينه، فهما ملتصقتان معا في شخص يسوع المسيح وحده على نحو كامل وتام، مما يعني أنه فريد ومنقطع النظير. ففي الأصحاح 20 في إنجيل يوحنا يشير الكاتب إلى الطبيعة الإلهية الكاملة في شخص المسيح، مع ما يتضمن ذلك من علامات وآيات ومعجزات كانت كلها تؤكد أنه ابن الله. مهما يكن من أمر، فإن الآية 25 في الأصحاح 21 تشدد على ناسوت المسيح وطبيعته الإنسانية. لنقرأها معا: وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع، أي وأشياء إنسانية كثيرة صنعها يسوع، أشياء أفقية ملموسة وواقعية محسوسة. وفي هذه الأشياء كلها أظهر يسوع نفسه على أنه الإنسان الكامل من دون خطية. أليس رائعا كيف تجتمع الطبيعتان معا؟ لذا سوف نعيد النظر على نحو سريع، مبتدئين من الأصحاح الأول لغاية الأصحاح 12، حيث نسلط الضوء على 7 مشاهد في رحلتنا أخذت طريقها في إظهار معجزات يسوع. أما الجزء الأخير من دراستنا فسيرتكز على إعادة النظر بإيجاز في الأصحاحات 9 الأخيرة، حيث ظهر ناسوت المسيح حين أسلم ليصلب، حتى مغادرته هذه الأرض ليكون مع الآب السماوي. عودا إلى الأصحاح 20، حيث نجد 3 حقائق لا بد من الكشف عن مضمونها. الأصحاح 20 الآية 30: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع. الحقيقة الأولى أن الوصف أو البيان هنا انتقائي وليس شاملا، وأعني بذلك إنجيل يوحنا بكامله. فما دون في الإنجيل كان بوحي من الروح القدس على نحو انتقائي، من دون أن يشمل كل الأحداث التي جرت في حياة يسوع. فهناك آيات أخرى صنعها يسوع لم يخترها يوحنا كي تدون في إنجيله، ولكن كما قلنا آنفا ذكر يوحنا 7 آيات جرت على يدي يسوع. بالحقيقة فقد اختارها يوحنا لأجل هدف معين سنتأمل به لاحقا. فيوحنا استخدم بعضا مما استخدمه متى ومرقس ولوقا، وبعضا آخر مما لم يأتي هؤلاء الإنجيليون على ذكره ولم يدونوه، لكنه في الوقت عينه انتقى 7 آيات خاصة ومميزة لكي يظهر أن يسوع ابن الله. إذن فقد كانت هذه الآيات انتقائية لا شاملة. الحقيقة الثانية استخرجتها من الآية 30 أيضا في الأصحاح 20، إذ تقول: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه. فالتعبير قدام تلاميذه يشير إلى أن الأحداث كانت واقعية وحقيقية لا نظرية، فنحن لا نملك كتابا خرافيا أو سلسلة من التخيلات حلم بها إنسان تقي ومتدين، بل نملك آيات وعجائب موثوقة مشهودا لها من قبل رجالات التاريخ أنفسهم. مستمعي، إننا لا نملك نظريات شاردة تهيم هنا وهناك، بل وقائع وأحداثا حقيقية تدعى آيات. فكاتب الإنجيل نفسه شاهد وعاين ورأى بأم عينيه تلك الآيات تجرى على يد المسيح يسوع. فنحن لا نستطيع أن ننسب الخرافة إلى ما هو معجزي بالحقيقة. وكأني بيوحنا يقول إن تلاميذ يسوع رأوا الآيات التي أجريت على يد يسوع، وهم شاهدوا ما صنعه يسوع، ويمكنهم إثبات ذلك عندما يحتاج الأمر لذلك. الحقيقة الثالثة تتمثل بكون الإنجيل يحمل نقاوة الهدف ووضوحه بلا غموض. فيوحنا لم يخفي عنا هدف كتابته الإنجيل، بل كان شديد الصراحة عندما قال في الآية 31 من الأصحاح 20 ما يلي: أما هذه فقد كتبت لتؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. أليس الهدف واضحا وضوح الشمس؟ ألا يعجبك كاتب من هذا النوع عندما يطلعك على هدف كتابه؟ فما من أحد يجب أن يقرأ شيئا لا معنى أو هدف له؟ مستمعي، إن إنجيل يوحنا هادف وواضح وبعيد كل البعد عن الضبابية والغموض. كتب أحدهم يقول إن العلامة المميزة في لاهوت أيامنا هي ذلك الغموض المفزع، وإنني أوافقه رأي تماما. فالتعليم والوعظ ليسا فعلين يكشفان عن إيماننا الشخصي، بل هما مهمتان تخبران الإنسان عما تكلم به الله، فتوصلان مشيئته المعلنة للبشر. فعندما ننتقل من صفحات الكتاب المقدس إلى مكان آخر، فإننا ندخل أرضا قاحلة من الذاتية والشخصية البعيدة عن الموضوعية الروحية. فالكتاب المقدس هو الذي يؤدي دورا هاما في خلاص الناس، لا تلك الآراء الشخصية والمعتقدات الذاتية. إنه وحده الخارطة الإلهية المعدة والمجهزة بالمهمات الروحية، فهو يحتوي على التوجيهات والعلامات التي ترشد وتقود الإنسان إلى إصلاح الأمور مع خالقه. يا للغموض المروع! فعلى الرغم من وجود حقائق الكتاب المقدس بين أيدينا، فإننا نقدم آراء قد لا تتفق جميعها مع حق الله العظيم، وهذه هي مشكلتنا. فيوحنا يقول في إنجيله ما معناه: لا تخطئوا، فمتى قرأتم ما كتبته وصارعتم بما فيه الكفاية مع المواضيع التي طرحتها، تصلون إلى نتيجة تظهر أن يسوع هو المسيح ابن الله. وهذا هو هدف إنجيلي. عودا إلى الأصحاح الثاني لنلقي نظرة على الصورة الأولى، فعندما حول المسيح الماء إلى خمر أظهر نفسه سيد الجودة. وهذه كانت الأعجوبة الأولى التي رغب يوحنا أن يأتي على ذكرها في إنجيله. كان بإمكانه اختيار العشرات غيرها من العجائب، لكنه استحسن أن يدون هذه الآية بالذات. لماذا؟ يأتينا الجواب ببساطة: لأن الروح القدس قاده لكي يدون هذه الآية أولا. أرجو أن تتابعوا قراءة المقطع معي بدءا بالآية الأولى حتى الآية العاشرة في الأصحاح الثاني: وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مترين أو ثلاثة. قال لهم يسوع: ملأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا، فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. كيف حصل ذلك؟ ما من أحد يستطيع التفسير، فالآيات والعجائب إنما تحصل من دون أن يستطيع أحد أن يجيب كيف ولماذا حصلت. كان الماء يسكب ليملأ الجرار والأباريق العديدة، وبين عملية السكب والتذوق تحول هذا الماء إلى خمر عتيقة. فيسوع لم يقدم خمرا رخيصة، بل أجود أنواع الخمر، مما جعل رئيس المتكأ يوجه ملاحظة بذلك. لقد سد المسيح الحاجة من خلال الجودة. لنقرأ الآية 11 ونرى ما الذي حصل بعد هذه الآية. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. لا شك أن وجود المرء هناك سيضعه عند مفترق طريقين ليتخذ قرارا حاسما. فأمام هذه الآية لا بد من الإقرار بأن الله هو من صنعها. فلو كان يسوع رجلا عاديا، كيف بإمكانه تحويل الماء إلى خمر؟ إذن هو ليس رجلا عاديا، مما يعني أنه الله. وهذه الآية الأولى التي حاول يوحنا أن يبرهن فيها حقيقة يسوع الذي هو الله. انتقلوا معي إلى الأصحاح الرابع الآية 46 لنرى الصورة الثانية في رحلتنا، حيث أظهر يسوع نفسه أنه سيد المسافات. عاش أحد موظفي الحكومة الرومانية على شاطئ قرية كفر ناحوم، وكان لهذا الموظف ابن مريض. وإذ سمع أن يسوع قريب في قانا الجليل، في المكان الذي صنع فيه يسوع معجزة الخمر، أي حوالي 30 كيلومترا عن كفر ناحوم، ترك خادم هيرودس هذا ابنه مستلقيا على فراش الموت وقصد قانا مكان وجود يسوع. الآية 47 في الأصحاح الرابع تقول: هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه. لاحظوا التعبير أن ينزل. لا شك أن هذا الأب آمن كما يؤمن الكثيرون منا بشفاء التلامس، وأن المعجزة لن تتم إن لم يكن يسوع موجودا بالقرب من الابن المريض. كم من أناس يقولون: لو زار يسوع بيتنا لتغير الوضع، لو يأتي يسوع إلى مؤتمرنا تعم النهضة، لو استلم يسوع عملي لنجح وازدهر. مستمعي الكريم، إن المسيح لا يحتاج أن يكون هنا لكي يغير الوضع. وهذه الآية التي نتأمل بها الآن خير دليل على ذلك. لنسمع ما قاله يسوع للرجل في الآية 50: ذهب، ابنك حي. هذا قاله يسوع وهو بعيد عن الصبي المريض 30 كيلومترا. آمن الرجل بكلمة المسيح وبقي في قانا حتى اليوم التالي، حين نزل إلى كفر ناحوم فاستقبله عبيده وأخبروه أن ابنه حي. الآية 52 تقول: فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى، فقالوا له: أمس في الساعة السابعة تركته الحمى. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع إن ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل، إنها معجزة المسافات. فالمسيح أولا هو سيد الجودة، وهو سيد المسافات والأبعاد أيضا. مستمعي الكريم، يمكنك أن تطلب من الله أي حاجة حتى لو كنت بعيدا عن الكنيسة أو مكان العبادة، فيسوع قادر على سدها من المكان الذي أنت فيه، فهو يستطيع أن يختصر الوقت والزمن والأبعاد بكلمة واحدة. في الواقع أنه ساكن فيك إن كنت ابنا لله. وكما قال القديس أغسطينوس، أنت تحمل الله معك، إنه هنا، فهو يعالج الأمور بغض النظر عن المسافة. إلى الأصحاح الخامس الآية الأولى لغاية الآية التاسعة، حيث يظهر المسيح نفسه سيد الوقت. وهذه هي الصورة الثالثة التي تكشف عن رجل مريض منذ 38 سنة يضطجع عند بركة بيت حسدة. فكروا معي بواقع هذا الإنسان، مشلول لمدة 38 سنة، لا يستطيع الحراك، حتى إنه كان يتعذر عليه الزحف نحو مياه البركة ليلقي نفسه فيها. وإذ كان الناس يتوقعون تحريك الماء على يد ملاك، كانوا يبتغون النزول لهذا الغرض، فمن كان ينزل أولا كان يشفى من دائه. كان وضع هذا الرجل على ما يبدو ميؤوسا منه تماما. الآية السادسة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة. الآية الثامنة، قال له يسوع: قم، احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى. لقد برهن يسوع فعلا أنه ما من مشكلة تدوم عندما يتدخل هو، وما من معضلة يستحيل حلها عندما يعالج هو بنفسه الأمر. هذا ما يذكرنا به إنجيل يوحنا، وهذا ما تذكرنا به هذه الصور الثلاث. ربما تفكر في نفسك مستمعي وتقول: إن مشكلتي لا يمكن حلها، فهي متأصلة منذ سنين، وقد اعتدت المعاناة والتكيف معها. مستمعي الكريم، إن الوقت ليس عقبة أمام الله، فعندما يصنع آية فليس من مشكلة لديه مهما طالت أو كبرت أو بعدت. إنه متخصص بالأمور المستحيلة، فما هو مستطاع يمكننا نحن البشر حله، لكن الله تبارك اسمه يتدخل عندما نفشل نحن، عندما يرى أن الأمر بات مستحيلا. وهذا هو الوقت الذي يفضله الله للتدخل والعمل. والآن لنقلب الصفحة إلى الصورة الرابعة، وهي المفضلة لدي، لننتقل إلى الأصحاح السادس، حيث نقرأ عن إشباع 5000. ماذا برهن المسيح برأيكم في هذه الآية؟ لقد أظهر نفسه أنه سيد الحجم، فأمامنا 5000 رجل جياع ما عدا النساء والأولاد. إذن الأصحاح السادس الآية الثالثة، فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه. الآية الخامسة، فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وبعد أن قام فيلبس بكل الحسابات اللازمة لمعرفة كمية الطعام التي تلزم لهذا العدد الغفير من الناس، قال إندراوس أحد التلاميذ للمسيح: يوجد هنا صبي معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، لكن ما بحوزته بالكاد يكفيه هو وحده، وما هذا لمثل هؤلاء الناس الكثر؟ إنما قاله إندراوس كان رائعا لو لم يكمل كلامه، فلو قال نصف ما قاله مثلا كما ورد في الآيتان التاسعة، هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان لبرهن عن إيمان رائع بالمسيح، لكن ما قاله بعد ذلك كان انتقاصا لقدرة المسيح وجهلا لسيادته على الحجم. لنقرأ الآية 10: فقال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. أي يوجد بعد الآن مشكلة عويصة الحل؟ أخبرني مستمعي الكريم، أي يوجد شيء كبير على الله؟ فالأمر لم يكلفه شيئا، ولا تنهدة واحدة تفسح له في المجال للتفكير بالأمر، بل كانت حسرته وتنهده على الذين لم يؤمنوا. ألم يكن أفضل لهم لو قالوا شيئا من هذا القبيل: يا رب، إن الأمر كبير علينا فنحن لا نستطيع التعامل معه، تدخل أنت من فضلك. فبعدما وزع يسوع الأرغفة والسمكتين على التلاميذ وهم بدورهم وزعوا على المتكئين، جمعوا الكسر الفاضلة وملأوا 12 سلة من الكسر، واحدة لكل مرشد من التلاميذ، واحدة لكل من وزع الطعام، فيما كان يفكر الواحد منهم كيف يمكن إطعام هذا العدد الغفير من الناس. عندما يجيب الله على وضع ما، غالبا ما يدخلنا نحن في عملية الحل، وغالبا ما يريد منا أن نصل إلى نتيجة تقول: كم كنت غبيا حين شككت بقدرته. والـ12 قفة أو سلة من الكسر التي فضلت كانت خير دليل على ذلك.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها آيات أخرى كثيرة وأشياء أخرى كثيرة. على أن يكمل لنا القصد شالي كوستا ما تبقى من هذا الموضوع في حلقة مقبلة. نشجعكم على الكتابة إلينا فيما يخص الأمور الروحية، فإننا مستعدون لمجاوبتكم وإرسال الكتيبات والمطبوعات الروحية إليكم، بالإضافة إلى نسخة عن الحلقة التي تلمس قلوبكم. ملتقانا في الحلقة المقبلة والأخيرة في سلسلتنا، وإلى ذلك الحين نستودعكم لنعمة الله وبركته، والرب يكون معكم.